الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بدأنا سلسلة من المحاضرات حول علاقة الرجال بالنساء وكيف كانت في الجاهليات، ثم جاء الإسلام فوضع لها نظاما دقيقا يضمن استقرار الأسرة وسلامة المجتمع، وأن تنشأ الذرية نشأة صالحة في ظل أبوين متحابين متوادين تظللهما المودة والرحمة، على نحو ما جاء في كتاب الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وفي هذه السلسلة تحدثنا أيضا عن الأنكحة التي كانت موجودة والتي حرمها الإسلام، ومنها نكاح المتعة، وخصصنا محاضرة لهذا النوع من النكاح، لأن البعض ما زالوا حتى هذه الساعة يقولون إنه حلال، فذكرنا الأدلة على بطلان قولهم وأنه نكاح محرم لأنه خارج عن النطاق الذي حدده الله تبارك وتعالى في قوله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. انتقلنا بعد ذلك للحديث عن مشروعية تعدد الزوجات، ولماذا أباح الإسلام ولم يأمر الإسلام، إنما أباح، يعني إذا استدعى الأمر ذلك. بينا الحكمة التي من أجلها أباح الإسلام تعدد الزوجات، وهذا التعدد كان شائعا وموجودا من حتى مع الأنبياء السابقين، وضربنا الأمثلة على ذلك، وكان موجودا في الجاهلية بكثرة، حتى إن بعض الناس بعدما نزل قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، بعض الناس دخل في الإسلام وعنده 10 نساء، فأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يستبقي 4 ويطلق الباقي، يعني التزاما بالآية، ونفذوا ذلك فعلا. وهنا يأتي السؤال الذي سيدور حوله حديثنا اليوم: ما دام الأمر كذلك، وما دام لا يجوز لأي مسلم تحت أي ظرف من الظروف ولأي سبب من الأسباب أن يتزوج أكثر من 4، فلماذا تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الإمام وهو القدوة وهو الأسوة، لماذا تزوج أكثر من ذلك، حتى إنه عندما توفي كان متزوجا ب9 نساء؟ لماذا لم يلتزم رسول الله بالعدد المقرر 4 نساء فقط لا غير، ويطلق الباقي كما أمر من دخل في الإسلام بأن يفعل ذلك؟ يعني إذن حديثنا اليوم سيدور حول زوجات الرسول، ولماذا تعددت زوجاته وأكثر من العدد المقرر، وما هي الظروف والملابسات التي أدت إلى وجود هذا الوضع. هذا موضوعنا اليوم. الموضوع متشعب الجوانب، وينبغي أن نبدأه من البداية الصحيحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا تزوج عددا كبيرا من النساء، البعض قال انه حوالي 13 او 11، منهن من دخل عليهن ومنهن من لم يدخل عليهن، ومنهن من ماتت في حياته ومنهن من بقيت حتى وفاته. البعض الذين يثيرون هذه القضية عادة في الغالب يريدون من وراء إثارتها تشويه صورة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه رجل مزواج شهواني مغرم بالنساء، وهذه هي الأمارة وهذا هو الدليل. والرد على هذا سهل ميسور إذا رجعنا إلى التاريخ نستعرضه بدقة. أول زوجة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم هي السيدة خديجة بنت خويلد. نبحث ظروف هذا الزواج لنعرف إن كان محمد هذا قبل البعثة أو بعدما صار رسول الله رجل شهواني مغرم بالنساء، ولا الكلام ده كلام تهريج ودعاية كاذبة. أول زوجة هي السيدة خديجة، لم تكن بكرا، كانت متزوجة من قبل، وكانت سنها 40 سنة، وهو كان سنه 25 سنة، يعني مرحلة الشباب. فهل من يكون في مرحلة الشباب 25 سنة وهو رجل شهواني ومغرم بالنساء، ما الذي يجعله يتزوج امرأة اكبر منه ب15 سنة وسبق لها الزواج، مع ان اي بنت في مكة تتمناه زوجا واهلها يتمنونه حتى اعداؤه. ابو سفيان، الرسول تزوج بنت ابي سفيان بعد ان صار محمد رسولا، وبعدما كانت هناك عداوة شنيعة بين محمد وبين ابي سفيان، فلما خطبها منه لم يرفض. ليه؟ ازاي في بني ادم محترم عنده عقل يرفض ان يزوج بنته لمحمد؟ لا يمكن، حتى لو كان عدوه بحرب. واثنى عليه ابو سفيان، اثنى على محمد وبين انه لا يجوز له ان يرفض مثل هذا الزواج، ده امارة يعني. اذا اي انسان في مكة يتمنى ان يزوج ابنته لمحمد، رجل محترم مهذب مؤدب الصادق الامين الكل يرجع اليه في المشكلات ليحل مشكلات الناس كلها. اي انسان يريد ان يبحث عن شخص مؤتمن يحفظ عنده الامانات يذهب بها الى محمد، فهو الصادق الامين حسبا ونسبا وفضلا وخلقا ومكانة ومنزلة، يعني جميع الصفات المحبوبة فيه والكل يعترف بذلك. طيب لو انسان بقى مغرم بالزواج وبالنساء ينقي 7-18 بنات كده من العائلات الكبيرة ويتجوز، ايه المشكلة؟ فيش حاجة. اذا هو لا يفكر بهذه الكيفية، بدليل انه بيتزوج امرأة ثيب سبق لها الزواج وهو ما يزال شابا. ادي اول نقطة. ثم انها هي التي رغبت في هذا الزواج لما عمل في مالها بالتجارة وذهب معه الى بلاد الشام عبدها ميسرة ورجع يحكي ما رآه من أخلاقه وأدبه وسلوكه وحسن معاملته إلى آخره، يحكي لسيدته خديجة وما عرفت من أمانته وإخلاصه وهو يتجر في مالها. كل هذا جعلها تفكر هي في أن تقترن بهذا الإنسان العظيم. هو حتى هذه الساعة ليس نبيا، شاب من شباب مكة، لكن متميز عن باقي الشباب. فحدثت في ذلك إحدى صديقاتها، وذهبت صديقتها إلى محمد تستحسه، لماذا لا تتزوج؟ يعني ظروفي وكذا. قالت له لماذا لا تفكر؟ كثيرات يرغبن في الزواج منك، ولو قلت على أي واحدة تتمنى وكذا. يعني بدأت معه حوارا حول هذه المسألة إلى أن حدثته عن خديجة بلباقة. قال وهل تقبل؟ أنا رجل فقير وهي امرأة غنية، وعظماء البلد خطبوها فعلا، عظماء مكة خطبوها فأبت، لكن هذه المرة هي التي ترغب. إذن هنا الزواج بيتم إذا ما تم ليس من أجل الرغبات الجنسية الموقوتة الزائلة، ولكن امرأة فاضلة شريفة عزيزة في قومها، لها مكانة ولها منزلة، ترغب أن تتزوج من شاب له مكانة وله منزلة في قومه أيضا. وتم الزواج فعلا. لو كان شهوانيا لما لم يتزوج غيرها؟ هذه نقطة ثانية في الموضوع. بقي مع خديجة وحدها إلى أن ماتت، وكان أصبح سنه فوق 50، يعني المرحلة اللي يمكن أن يقال إن الرجال يرغبون فيها في معاشرة النساء تقريبا انقضت أو كادت تنقضي، واكتفى في هذه المرحلة الهامة من 25 سنة عمره إلى ما فوق 50 مع امرأة تكبره 15 عاما، أصبح سنها في ذلك الوقت قريبا من 65 سنة. يبقى ده بقى بيدور على النساء. لم يتزوج طوال حياة خديجة. ليه ما يتزوج؟ ايه المشكلة؟ مش عارف، لا يرغب في الزواج. امال الزوجات اللي كتار دول اللي بيتكلموا عنهم، امتى حصل الكلام ده؟ بعد خديجة، يعني بعد سن 50. ما دام هذا الزواج تم بعد سن 50، اذا ليس الهدف منه مجرد الاستمتاع. هو الاستمتاع كمان مش حرام يعني، لكن ليس هو الهدف الاصلي، بدليل انه لو كان راغب كان فعل قبل ذلك. فما الذي اخره الى هذا التاريخ؟ اذا له في الزواج اهداف اخرى. فما هي هذه الاهداف الاخرى؟ لكل زوجة من زوجاته قصة وسبب، للتشريع، للتعليم، للتوجيه، للإرشاد، للحماية، للرعاية، إلى أسباب كثيرة جدا هنستعرضها طبعا، ونعرف حكاية كل زوجة ولماذا تزوجها. قبل ما ندخل على الجزئية دي اللي هي قصة زواجه من فلانة أو فلانة أو فلانة أو فلانة، وكله بعد 50 طبعا، يأتي السؤال. طيب لما نزل قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. لماذا لم يمسك محمد أربعا من زوجاته ويطلق الباقي؟ لا، لا يمكن هذا. لماذا لا يمكن؟ لأن الله تبارك وتعالى وضع لمحمد في أمر الزواج والطلاق تشريعا خاصا ينفرد به عن بقية الأمة، وهذا التشريع مسجل في القرآن الكريم. يعني مش مسألة بمزاجه هو قال أنا خليهم بقى معايا التسعة وخلاص، لا، دي أوامر إلهية خاصة به في أمر الزواج وفي أمر الطلاق. وحين نبحث هذه المسألة سندرك أن هذا التشريع في أمر الزواج والطلاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصعب من بقية المسلمين، أشد. كيف؟ هنعرف التفاصيل. أولا، حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ومع زوجاته كانت حياة متقشفة، يعيش على الزهد في متاع الدنيا، يتصدق بلا حساب، ينفق على الفقراء والمساكين ببذخ، كل ما يصل إلى يده ينفقه على المحتاجين، ويعيش هو وأهل بيته على الكفاف، ينام على الحصير، حصير على الأرض، ويؤثر الحصير في جنبه، ويدخل عمر فيرى أثر الحصير في جنبه فيبكي. يقول كسرى وقيصر يتمتعون في الحرير والديباج، وسيد الخلق ينام على الحصير، يقول له لهم الدنيا ولنا الآخرة، ويصر على ما هو عليه لا عن فقر. لم يكن فقيرا، كان غنيا، وصرح القرآن بذلك: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغنى. ربنا بيمن عليه بيقول له كنت فقير وأصبحت غني، ووجدك عائلا فأغنى، أغناك الله. من أين أغناه؟ عقب زواج هو كان تاجر اولا، لكن مش تاجر بقى مليونير من الكبار ولا حاجة، بيتاجر في اموال الاخرين. لكن بعدما تزوج السيدة خديجة وكانت من كبار الاغنياء في مكة، تنازلت له عن ممتلكاته بمحض ارادته. وسنعرف من ضمن هذه الممتلكات عبد، هنعرف قصته بعدين في الزواج من زوجة اخرى. تنازلت عن كل الممتلكات له فاصبح غنيا خلاص، مع ثروه جات له عن طريق زوجته اللي تنازلت عنه. ادي اول مصدر من مصادر الايه؟ الغنى. لما بعث وبدأت المعارك والقتال والغنائم، قدر الله له نصيبا معينا من الغنائم يتصرف فيه كيف يشاء. نصيبه الخمس، والخمس ده أموال طائلة. أين ذهب هذا كله؟ يتصدق به وينام على الحصير، ويمر الشهر والشهران ولا يوقد في بيوت أزواج النبي نار. كل الزوجات دول يقعدوا شهرين أحيانا ما يولعوش نار. يعني إيه ما يولعوش نار؟ يعني لا يطبخون شيئا، لا يوجد شيء يطبخ على النار. مال بيأكلوا إيه؟ تقول عائشة: كان يأتي الهلال ثم الهلال ثم الهلال، يعني ينتهي شهرين وندخل في الثالث. ولا طعام لآل محمد إلا الأسودان، التمر والماء، فيش غير كده. ما شبع آل محمد، يعني أهل بيته جميعا، ما شبع آل محمد من خبز الشعير قط. الشعير مش القمح. احيانا يدخل الى بيت من بيوت ازواجه، هل عندكم طعام؟ يكون الظهر كده ولا حاجة، يقولوا لا مفيش حاجة، مفيش حاجة خالص، نويت الصيام، ويكمل اليوم صيام وهكذا. تعال بقى سائل يطلب منه صدقة، يعطيه بلا عد وبلا حساب. مرة اتى سائل يسأله، وكان له يومئذ مراح غنم، مرعى كبير مليء بالغنم ملكه. فقال للسائل: أترى هذه الأغنام؟ قال: نعم. جبل وجبل ووادي بين الجبلين مليان غنم بيرعوا في الوادي. قال له: اذهب فخذ هذه الأغنام، مش خد واحدة ولا اتنين ولا خمسة ولا عشر، خدهم على بعض، يعني الدنيا لا تشغله ولا يفكر في الفقر، الرزاق موجود ومطمئن الى هذا. وبيضرب المثل لاصحابه عشان يعلمهم ان الدنيا لا ينبغي ان نهتم بها. طبعا بيحاولوا هم بقى يوصلوا لهذا المستوى بصعوبة، بقى كل واحد يوصل على قد جهده يعني. وطبعا فيهم من حاول محاولات ممتازة زي ابي بكر لما جه في غزوة تبوك، وعمر جايب اموال كثيرة، وعثمان جايب اموال كثيرة، وابو بكر جايب اموال كثيرة، والرسول يسأل عمر لما يلاقيه جايب حاجات كتير قوي يقول له: ايه ده؟ ماذا ابقيت لاهلك؟ يقول: ابقيت لهم نصف مالي، قسم بالنص، نص تبرع ونص خلاه لاولاده. يجي ابو بكر: وماذا ابقيت لاهلك؟ يقول: ابقيت لهم الله ورسوله. جاب كل اللي في البيت، اهو بيحاول يوصل للمستوى بتاع الرسول ده. فالرسول هدف هذا المعنى، ان اصحابه يحاولوا يرتقوا بانفسهم، كل على قدر طاقته وكل على قدر جهده. ويضرب المثل للحكام ايضا الذين سيحكمون الامة من بعده، لان الحكام لو اشتغلوا بجمع المال يا ويل الامة، يا ويل الامة. ولذلك لما جت خزينة مرة من خزائن كسرى ويحملها جندي من جنود المسلمين، يعني مهلهل الثياب وفقير ومعدم وحافي، وهي مليانة بالذهب واليواقيت والجواهر، يعني ما خدش حتة حطها في جيبه ولا حاجة، جايبها كلها وبيسلمها لأمير المؤمنين عمر. فعمر يعني شاف المنظر، الراجل الغلبان ده، وشاف الثروة الضخمة اللي هو نائلها وبمنتهى الأمانة يسلمها، فعجب وسعد بهذا المنظر. فقال له علي رضي الله عنه وكان حاضرا هذا المجلس: يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا، ولو رتعت لرتعوا. عففت لأنك أنت أمين وعفيف وزاهد في الدنيا، فالناس بتقلدك، يتعلموا منك الأمانة. عففت فعفوا، ولو رتعت، اشتغلت بقى بجمع المال وعمال تنهب من هنا ومن هناك، ها، وتدور على الأبواب اللي تاخد منها وتجمع ثروة من حلال ومن حرام. كانوا عملوا زيك هم كمان وسرقوا رفريه الناس على دين ملوكهم. لو عففت يا أمير المؤمنين، عففت فعفوا، ولو رفعت لرتعوا. إذن الرسول كان يتصرف بهذا الشكل ليضرب المثل الأعلى للحكام من بعده. باختصار حتى لا نطيل في هذه المسألة، هذه الحياة الصعبة لم تتحملها زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. نساء عايزين يعيشوا زي الناس ما بتعيش، ايه الطريقة دي؟ دي عيشة دي؟ مش معقول الكلام يعني، ولا اقل الناس وهم زوجات سيد الخلق زي يعيشوا بالشكل ده. فقعدوا يتكلموا مع بعض في يوم، ايه رأيك يا فلانة في الوضع اللي احنا فيه؟ لا وضع ما ينفعش. وانتي؟ لا وده وضع يليق. الكلام ده مش مظبوط يعني، مش عاجبكم الكلام ده؟ لا مش عاجبنا. فاتفقوا بالاجماع، الزوجات كله اتفقوا بالاجماع على ان هذا الوضع لا يطاق، ولا بد من تغيير هذا الوضع، ولا بد ان الرسول يوفر لهم نفقة مناسبة وكسوة مناسبة وطعام مناسب وفراش مناسب يليق به ويليق بزوجاته. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل عند احدى الزوجات، فوجدها مكشرة حزينة. لو يبوز ايه مالك في ايه؟ قالت له هذه الحياة التي نعيشها لا يمكن ان تطاق، ولا نقبل، لا اقبل هذا الوضع مطلق، لا بد تجيب كذا وكذا وكذا، نعيش زي الناس ما يعيش. يحاول يتفاهم معاها يقنعها، اصرت على موقفها، زعل وسابها وخرج. راح البيت الثاني، وجد الثانية على نفس الهيئة، ما هو اتفاق كلهم اتفق، حاول يقنعها ما فيش فايدة. نقل على الثالثة، لقى فيه اجماع من التسعة كلهم على ان هذا الوضع غير مقبول ولا بد يتغير. فاقسم بالله ان يهجرهن شهرا، وترك كل البيوت وراح نام في الجامع. واحد عنده 9 زوجات و9 بيوت وراح ينام في الجامع. عملية دي احدثت ضجة كبيرة، الناس كلها ازاي اللي له بقى بنت عنده بقى يعني زي ابو بكر او عمر او كذا، معقول عايز يروح يكسر رقبتها بقى؟ ازاي تزعل الرسول مش تعاطف معها؟ هو عارف هم عايشين ازاي، لكن مفيش حاجة. هو المسألة عصبية ولا عنصرية؟ ده سيد الخلق، من اخرجنا الله به من الظلمات الى النور، هو يعرف ماذا يفعل وكيف يتصرف، ونحن نسمع له ونطيع. مش حكاية انها بنتي ولا قريبتي، لا، هو يتصرف كما يشاء. راح كل واحد على بنته ولا قريبته يحاول ان يعنفها. فالرسول خلاص كان حلف انه ما هيتركهم، قعد شهر في المسجد لا يذهب الى اي بيت من التسع بيوت. حينئذ في اثناء المدة نزل عليه قول الله تبارك وتعالى: يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. هو يقدر يجيب ويديهم اللي هم عايزينه، احنا قلنا هو مش فقير. ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن، اعطي كل واحدة ما تطلب، واسرحكن يعني تطلق، اعطيها ما تطلب على ان تفارقني. ولم يحدد يعني ماذا يعطيها، لا كل ما تطلبه، يعني لو طلبت جبل ذهب يديها، يجيب لها يا رب ما هيستجيب له ويديها اللي طلبته. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن، يعني وأعطيكن ما تطلبن وأسرحكن صراحا جميلا بالمعروف. وإن كنتن، الخيار الثاني بقى مادام في تخيير يبقى بين أمرين، يعني وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، يعني الدنيا خلاص بقى تقولوا مش عايزين دنيا واحنا راضيين بالآخرة وتفضلوا عايشين العيشة اللي مش عاجباكوا دي. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فراح الرسول يعرض عليهم، ربنا بيقول روح خيرهم. فدخل على السيدة عائشة فأعطيك ما تطلبين وأسرحك صراحا جميلا، أو الخيار الآخر تريدين الله ورسوله والدار الآخرة. فقالت أريد الله ورسوله والدار الآخرة. تراجعت، كان في مظاهرة قبل كده ثورة، لكن لما وصلنا للخيار اختارت الله ورسوله والدار الآخرة، يعني ترضى بهذه العيشة. وطلبت من الرسول طلبا ألا يخبر بقية زوجاته بما اختارت عائشة، على أمل ان هم يطلبن الحياة الدنيا وزينتها فتبقى هي وحدها بقى تسعد به. قال لها لو سألوني هقول لهم، يعني انا مش هنكر، لكن لو سألوني انت اخترت ايه هقول لهم. لكن في البداية الرسول قال لها حاجة وهو بيعرض عليها الخيارين لتختار منهما ما تشاء، قال لها شاوري اباك وامك قبل ما تتخذ القرار، روح استشير ابوك وامك، ما تتسرعيش في اتخاذ قرار لانه هتعيش مدة بقى في الحياة الصعبة دي، يعني ابحث الامر بهدوء وما تتسرعيش في اتخاذ القرار، استشيري اباك وامك. قالت افيك استشير يا رسول الله، معقول عشانك انت استشير مين؟ انت عندي اهم من الدنيا واللي فيها على بعضها كده، مش ممكن. واختارت الله ورسوله والدار الآخرة. انتقل من عند عائشة الى اخرى واخرى واخرى، كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وتراجعن جميعا عن المظاهرة اياها والثورة اللي اعدوه. هل يليق بعد ذلك ان يطلقهن؟ معقول تطلق بمناسبة ايدي بقى اللي رضيت تعيش هذه العيشة حبا لله ورسوله والدار الآخرة؟ نقول لا خلاص، لا دنيا ولا آخرة، يلا امشي. مش معقول طب، مش معقول. من هنا صدرت احكام تشريعية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مسجلة في نفس هذه الصورة اللي فيها القصة دي. لا يحل لك النساء من بعد، يعني ممنوع الزواج بقى مرة تانية. هذه الحكاية صعبة جدا، عارفين صعبة ليه؟ لان غالبية النساء دول
عواجيز، لم تكن من بينهن بكرا الا عائشة، والباقيين اللي ارملة وجوزها مات في المعركة، واللي عندها اولاد بتربيهم، واللي واللي يعني لها اهداف اخرى غير الزواج خالص. المجموعة في غالبيتها بهذا الشكل. ولما نستعرض قصص الزواج من هنا هتعرفوا ليه دي كانت اتجوزة وليه دي اتجوزها، يعني المسألة ما تنفعش خالص. ومع هذا ربنا بيقول له ايه؟ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. يعني باختصار كده يستطيع اي مسلم متزوج اربعة متضايق من واحدة يطلقها ويتجوز غيرها، ما هو ما عندوش الا ثلاثة، يطلق اثنين ويتجوز اثنين غيرهم، ما هو ما عندوش الا اثنين، يعني يقدر يبدل، دي بلاش ودي تعال، لا حرج عليه ما دام في حدود الاربع، طبعا بشروطها والكلام اللي قلناه قبل كده، يعني هيلتزم بهذه الشروط وهيلتزم بهذه الضوابط، وهيطلق واحد فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف، هيفارقها بالمعروف ويتزوج غيره وهيعدل بينهن. ايه المشكلة؟ فيش مشكلة. انما الرسول يقدر يعمل كده؟ لا، ممنوع. يبقى اذا للرسول حكم خاص يختلف عن بقية الناس، وهو حكم اشد من بقية الناس. ما دمنا قد عرفنا نوعية الزوجات اللي عنده، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. في امر تاني مهم جدا في القضية دي، ربنا بيقول في حكم خاص بالرسول برضه، يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا. لها قصة معروفة، كان بيتزوج احدى زوجاته وعمل وليمة ودخلوا الناس ياكلوا وفضلوا عبيه، الله مشكلته ما تمشوش ليه، مش عايزين يمشوا، فطولوا في القعدة والرسول مكسوف يقول لهم يا جماعة روحوا بقى، فقام خرج راح المسجد ورجع من المسجد لقاهم قاعدين، خرج المسجد ثاني، يا جماعة انتوا عارفين انتوا فين والمناسبة ايه وظروفها ايه، فنزلت الايات دي، لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا. انتوا مدعوين للاكل وكلت خلاص تمشوا، فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. يأدبكم ربنا، يعلمكم الأدب. وإذا سألتموهن متاعا، نظام بقى خاص بزوجات النبي وكيفية التعامل معهن. وفي أول الصورة، نفس الصورة دي ما مليانة أحكام خاصة بالرسول وبيوته، في أول الصورة يقول الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. يبقى أنا عاملهم إزاي؟ أمهات، يبقى لازم لهم معاملة خاصة، أدب معين في التعامل مع زوجات الرسول، مش زي أي واحدة. يعني واحد كان قال مرة لما يموت محمد هبقى اتجوز عائشة. ايه الكلام ده؟ فجيه بقى الحكم ده بقى. واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ده نظام معين لتعامل المؤمنين مع أمهاتهم أمهات المؤمنين. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، يعني ستارة كده في وسط البيت، اللي جاي يقعد مرة في الناحية التانية ويسألها وهي جوه وترد عليه وهي جوه، ما تطلعلوش. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا، لا يجوز ولا يليق ولا ينبغي، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فبقى حكم تاني خاص بأمهات المؤمنين، ان ام المؤمنين دي زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز ان تزوج بعده. طيب يعني لو طلقها حد يتجوزها؟ لا. طب ما يبقى ظلم، يبقى اذا لابد ان تبقى معه الى ان يلقى الله تبارك وتعالى، وتبقى على امل اللقاء به في الاخرة لتكون معه في الجنة كما وعد الله. فزوجات رسول الله هم زوجاته في الدنيا وزوجاته في الاخرة في الجنة. هذا حكم خاص ليس لاحد من الناس. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. هذه الاحكام الخاصة برسول الله وبزوجاته تستدعي الا يطلق رسول الله اي زوجة ولا ان يتزوج اخريات. فبقى هذا حكم خاص للرسول صلى الله عليه وسلم. طبق الرسول الحكم الاخر على بقية المسلمين. من يدخل في الاسلام وعنده 5 يقول له طلق واحدة، عنده 10 يقول له طلق 6، لان ربنا بيقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4 فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم. من السائر ان تطبق هذه الاحكام على جميع المسلمين، لكن لا يجوز ان تطبق على رسول الله بسبب الظروف التي شرحناها وبسبب التشريع الخاص الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى. وبعدين هو الرسول تزوج هذا العدد قبل نزول هذه الآيات، مش بعد ما نزل، يعني كانوا عنده عندما نزلت هذه الآيات. فهذه احكام نزلت لتنظيم الواقع الموجود وليست لانشاء واقع جديد. واضح؟ طيب ننتقل الى جزئية ثانية من الموضوع. قلنا ان رسول الله تزوج اول ما تزوج بالسيدة خديجة وحدها، وبقي معها حتى مات سنها 65 سنة وهو فوق 50. ينبغي ان يتزوج، عنده اولاد وعايز حد يرعاهم ومشاغله كثيرة. فتزوج بمن؟ بالسيدة سودة بنت زمعة ام المؤمنين. لماذا؟ اولا يمكن ان نقول لانه لا زوجة له. لا، اكثر من هذا، زوجها توفي وهي ارملة وظروفها لا تسمح لها بان تعود الى قومها لانهم غير مسلمين، فكان من المناسب ان يرعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يتزوجها. خطب الرسول بعد ذلك عائشة بنت أبي بكر، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها رسول الله، وبقية زوجاته سيبات. قالوا إنه تزوجها لتربى في بيت النبوة من صغرها حتى تتعلم أمور الدين كاملة فتصبح مفتية النساء في أمور كثيرة في الشريعة الإسلامية تخص النساء، وربما تستحي المرأة أن تسأل فيها رجلا، فإذا وجدت امرأة تفهم الدين وتفهم هذه الأحكام وتعلمها للنساء كان ذلك أفضل وأيسر. طيب هذه المرأة التي ستعلم النساء من يعلمها؟ يعلمها رسول الله؟ طب ما يعلم أي امرأة؟ لا، ينبغي أن تكون زوجته حتى لا يكون هناك حرج في تعليمها كل الشؤون التي تحتاج إليها النساء. لهذا تزوج السيدة عائشة. وهنبين ثمرة هذا التشريع. جاءت امرأة مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله كيف أتطهر من الحيض؟ قال صب الماء على جسمك، صب الماء على جسمك، هات ميه وحط على جسمك استحمل.